الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
رحمه الله قول المصنف رحمه الله تعالى: وهو الذي اراد في الذر في الظلمات فوق كل الصخر، وتابع للجهل والاخفاء في علمه الواسع للافلاك. وعلمه بما بدا وما خفي احاط علما بالجلي والخفي. هذه صفات ثلاث من صفات ربنا سبحانه وتعالى، من صفات الذات: السمع والبصر والعلم. ولله عز وجل مطلق الكمال في هذه الصفات كما له في غيرها من الصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذين البيتين: إثبات البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات، وإثبات السمع له المحيط بجميع المسموعات. وهو يبين بهذا الكلام أن سمعه لا كسمع أحد، وأن بصره لا كبصر أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لأننا نرى من عباد الله البصير، لكن بصره محدود وبصيرته أيضا محدودة. ونرى من عباد الله السميع، لكن سمعه محدود، وقد يسمع إلى منتهى معين ثم بعد هذا لا يسمع. أما الله سبحانه وتعالى فهو متوحد في أسمائه ومتوحد في صفاته وفي أفعاله، ليس كمثل شيء. فليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، وإنما وسع سمع الأصوات كلها، وسع بصر المبصرات كلها، بصر مطلق لا يعزب عنه ولا يغيب عنه شيء، وسمعه كذلك. ولهذا كان بعض أهل السنة يناجي ربه سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الصفات: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليالي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحري، ظلم علي بقومة تنفر بها ما كان مني في الزمان الأول. هذا رجل سلفي باعتقاد. انظر كيف يناجي ربه سبحانه وتعالى: يا من يرى مد البعوض جناحها. البعوضة كلها على بعضها، يعني أنت تنظر إليها ولا تحسن النظر من دقتها، لكنه يفصل دقة بصر الله عز وجل وطلاقة بصره سبحانه وتعالى حيث لا يغيب عنه شيء، ويفصل هذا التفصيل يدل على ثم أعجب بما يقول: والمخ في تلك العظام النخلي، مخ العظم يعني ما يكون داخل العظم. فإذا كان هذه، وأي عظم في هذه، يريد أن يقول هذا عند الله تعالى مفصل تفصيلا يراه أدق رؤية كما يرى أحدنا ما لا يشكل عليه ولا يختل عليه. هذا كله مما يؤكد أن أهل السنة يثبتون الله تعالى وأثبته لنفسه على الوجه اللائق، والوجه الذي يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فله سبحانه وتعالى من كل الصفات أكملها. ثم ذكر المصنف بعض الآيات التي تدل على هذا، على صفة السمع، على صفة البصر، وبدأ بصفة أو جمعهما في كثير من الآيات، كقوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. وليس يفهم من معنى كان سميعا بصيرا أنه كان في الماضي، وليس كذلك الآن حاشا لله، وإنما قوله كان تدل على الاستمرار، يعني كان هو ما زال، إذا وجد كان أقوى مما فقوله إن الله كان سميعا بصيرا أقوى من قوله إن الله سميعا بصير، لأنها تدل على الاستمرار. كان وما يزال السمع والبصر مما عهد وعرف وثبت له سبحانه وتعالى، وكذلك ليس كمثل شيء هو السميع البصير، إلى آخر الأوقات في هذا كثيرة التي تختم بهذه الفواصل: قال الله سميعا بصيرا، والله سميع، إن الله سميع بصير، ونحو ذلك. ثم استطرد في تفسير قوله تعالى: أبصر به وأسمع، أو قوله تعالى: أسمع به وأبصر، كلاهما. وأن المقصود أن هذا للمبالغة في مدح الله عز وجل بهذين الصفتين، إذا قال الله تعالى أبصر به وأسمع، أو أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، فالمقصود ما أسمعهم لكل مسموع وما أبصرهم لكل مسموع، ما أشد سمعهم حينئذ وما أشد بصرهم حينئذ. في الآية الثانية أبصر به وأسمع، لكن هنا ليست بينا ثانية، لكن هذه أبصر به وأسمع في شأن الله سبحانه وتعالى، أبصر به وأسمع يعني ما أبصره لكل المبصرات وما أسمعه لكل المسموعات ولكل مسموع، يعني هذا مدح على سبيل المبالغة في إثبات هذه الصفة لربنا سبحانه وتعالى. واستطرد المصنف في الآيات على هذا النحو، ثم عطف بذكر الأحاديث ومن أشهرها الحديث المشهور في البخاري وغيره، حديث في نزول سورة المجادلة أو المجادلة، ثم نسيت المجادلة بالنسبة للمرأة في المجادلة، والمجادلة بالنسبة لما وقع من المجادلة، وذلك أن عائشة كانت قريبة من المرأة وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة بعض كلام المرأة، وهما معا في غرفة واحدة، ومع هذا أنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقع سمع الأصوات كلها، الله تعالى فوق سمواته مستوى على عرشه وسمع صوت المرأة المجادلة التي جاءت تجادل في حكم الظهار، مع أن عائشة معها في الغرفة وفاتها بعض الكلمات. كذلك ذكر المصنف جملة من الأحاديث في هذا الباب أيضا، ومن الأحاديث فقط المشهور، أي النص على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا، هذا الشأن، إن من تدعون أقرب إلى أحدكم من عنقه راحلته، هذا أيضا يؤكد سمع الله سبحانه وتعالى وبصره، واضح أن الله تعالى يجمع كثيرا بين الصفتين، إن الله سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا، وهذا لأن الصفتين معا فيهما من أعظم الكمال الذي يتنزه عن ضده ربنا سبحانه وتعالى وله أكمله. وقد يشكل ما ذكر المصنف في آخر الصفحة من في تفسير قوله تعالى إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى آخر الآية إن الله كان سميعا بصيرا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها يعني السبابة أو المسبحة على عيني. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعين. قال ابن يونس قال المطرق يعني إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود رحمه الله وهذا رد على الجميع. بعض الأخرى لما يسمع هذا يستشكل ويقول أليس في هذا تشبيها، أليس في هذا تشبيه، يعني أن يقرأ الآية ويقول إن الله كان سميعا بصيرا، ليس في هذا تشبيه. أقول لأن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يتطور منه إلا تنديه الله سبحانه وتعالى، وإذا هو لم يصل تشبيه سمع الله لسمع المخلوقين ولا بصر الله لبصر المخلوقين، وإنما وضع يده على أذنه وعلى عينه لإثبات الصفة، لكي يبين أن السمع الذي تعرفوه ثابت لله عز وجل، وأن البصر إلا أنه ثبوته لله عز وجل كما أثبته لنفسه وعلى الوجه الذي أراد، على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء فهو السميع البصير. فمثل هذه النصوص ليس فيها الإثبات، كما سأل أنا في الصفة الإصبع إن الله عز وجل خلق السماوات على ذهن، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقصد أيضا تشبيه الإصبع بالإصبع، وإنما يقصد أصل المعنى إثبات الصفة، وإنما وقعت الإشارة هنا للتأكيد على الصفة لا بقصد التشبيه. ومثل هذا لا بأس به وقد سبق به النص. المهم أن لكن مع هذا لا يفعل هذا أمام العوام، لاحظ فرق بين أن نقول هذا حق فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن ينبه هو إثبات الصفة لا على وجه التمثيل، لكن ينبغى أن يفعل هذا أمام عوام الناس، لأن العوام قد يستشكلون هذا. فلا ينبغي أن تبحث مسائل الصفات أصلا بهذا التفصيل والاستفادة والرد على الجهمية والرد على المعتزلة الذين قالوا بأسماء دون الصفات، والرد على الأشاعرة الذين قالوا بدفع أسماء ودون ذات الأسماء، والرد على والعام أصلا لا يثبت هذا، بل ربما يؤدي هذا إلى نوع من التشويش. فالعامية لا تبحث أمام هذه الصفات هذه الأبواب أصلا لما فيها من إشكال. طب وكيف نقيم عليه الحجة؟ وكيف يعرف دينه العامي والأمي؟ يكفيه دين العجائب، يعني يكفيه الأمور العامة، يكفيه أن يفهم الفهم العام. ولمثله قال الصحيح رحمه الله: أمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله حتى يوجد له مسلكا عند الإشكال وعند اختلال الفهم. حسب الإيمان العام، حسب التسليم المطلق، وحسب أليس يرى، أليس يؤمن أن الله تعالى هو الإله المنفرد بالعبادة؟ بلى، يكفيها. أليس أنه ينبغي عليه أن يثبت حتى لو يحفظ كلمة الشافعي، لكن أن يؤمن بالله على النحو الذي أمره الله؟ يا رب أنا أؤمن بك كما أمرتني وكما أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العبد عندما يشكل إذا أشكل عليه أن يراجع المستفتي أو العالم، يقول هذا الذي أراده الله، كأنه يقول أنا لا أفهم لا أميز، هذا الذي أراد يقول نعم، خلاص إذا كان الله أراد هذا فأنا عليه. حتى الأعرابي لما دخل المدينة وسمع رجلا يقرأ سورة براءة على وجه غير صحيح، هو لا يعرف أن يميز إلا أنه يحرص على موافقة مرضاة الله. ولما سمع رجلا لحاما يقول أن الله بريء من المشركين ورسوله صدقه، هل أنا قد بريء الله من رسوله؟ وإن برئ الله من رسوله فأنا أبرأ مما برئ منه الله. في التسليم إلى أي حين؟ أو والله لو قدر أسأل على كده وقد برئ الله من رسوله وأنا أيضا أبرأ من رسوله. فسمع رسول فقال ليس هذا أن الله بريء من المشركين ورسوله، شفت الضم بقى القصة الثانية، بريء من المشركين ورسوله أيضا بريء من المشركين، لكن لو قلنا من المشركين ورسوله يعني ربما برئ من المشركين، وهذه قديمة كانت عند العرب، وبرئ أيضا من رسول. شفت المصارعة في التسليم، قال والله خلاص رفع هذا. فالعام قد يكون عنده من التسليم مع عدم التمييز والتركيز والفهم ونحو ذلك، وهذا يصر على المفتى أن يقول هذا حرام ولا هذا حلال، وبعد أفعاله ولا لا أفعاله، وبعد لو فعلت تدخل الجنة. المصارعة تدلك على فهم العام أنه لما جاء الرجل يسمع قال قال له ولا أحسن دندنتك ولا دندنتك على أنت ماذا تقول؟ قال أنا أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ودندنت معاه. يعني الكلام بقى كثير فيه من التفصيل والكلام الذي لا يفهمه مثلي، هذا يسمى رفع فريق قال حولها ندندن، هو برضه نفس الكلام هذا بقى انخرف بصيغة وبصر، هو كلنا ندور حول هذا المعنى. المقصود احذر ما تكونش عم بيت تحب تتراجع الدرس، تقول والله فرصة وخالتي عندنا وزوج خالتي وكده، وتقول لهم بقى هل تعرفون الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية؟ وأن الأولى تستلزم وقوع المراد، وأن الثانية هي محبته سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما نعرف شيء من الإسلام. ثم تقول تعالوا حتى أشرح لكم هذا، أما هذه وأما هذه وأما الفرق بين هذا وهذا، فإن قيل الجواب وإن قيل الجواب، وما الذي يترتب على هذا؟ يخرج الجماعة من عندك وهم يعني لا يفعلون ويرون. هذا الكلام طبعا ليس محب، لكن إن شئت أن تعلمهم المسائل التي لا خلاف عليها، ولقنهم ما ينبغي أن يتلقنوه. وصول إذا كان رب بدع منتشرة في كلهم وسماع الله تعالى فوق السماوات، والله عز وجل استوى على العرش، والله عز وجل في السماء، والأمر واحد يرجع إليه سبحانه وتعالى حتى تزيد إن كانوا يحتاجون له، حتى تزيد شبهم ما تعلموه في الصغرين، لأن ربنا في كل مكان، والله تعالى في كل مكان بعلمه، وهو معكم أينما كنتم. صح لهم المعلومة الخطأ لا بأس، لكن من غير يعني إفاضة وإطلاق و حتى لا تخرج بهم الى ما لا يفهمون، وهذا له مظاهر كثيره. فانت المحدث القوم الحديث لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنه، الاثار التي وردت في صحيح مسلم وفي مقدمته وغيره. طيب إذا هذه من هذا النص لا يوجد تشبيها، وإنما المقصود به الإشارة إلى إثبات هذه الصفة، صفة السمع وصفة البصر. وفي قول أبي داود هذا رد على الجهمية، يعني وضعه يده صلى الله عليه وسلم على أذنه وإصبعه والتي تليها على العين في تأكيد إثبات الصفة، فكأنه يرد على الجهمية الذين ينفون مطلق الأسماء والصفات. قلت المصنف يقول قلت يعني أبو داود رحمه الله أن الجهمية لا يثبتون لله تعالى اسما ولا صفة مما سمى وصف نفسه تعالى به وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير ولا أنه يسمع ويرى بسمع، ولا أنه يسمع ويرى المفروض بسمع وبصر، لكن المكتوب عندك يسمع ويبصر مرة أخرى، هو المفروض بسمع وبصر. قبل التجميع كذا، ولا أنه يسمع ويرى بسمع وبصر فرارا بزعمهم من التشبيه بالمخلوقين. قال كل من يسمع والمخلوقين يسمعون، يبصر والمخلوقون يبصرون، هذا في تشبيه متقدم من هذا الكلام هو عين الخلق، لأننا نقول إذن هو ليس موجودا، لا موجود. لماذا؟ قال أن الموجود المخلوقين موجودون، فحتى لا يقول لك تشبيه لنقل إن الله غير موجود، كيف نقول إن الله موجود في الكون والخلق موجودون وإنه ليس بحي وليس وليس وليس، فلم يبقى لنا إلا العدم البحث. إذن هذا مقتضى كلام الجهمية، فنزوه عن صفات كماله التي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره، وأيضا لأن تخليته من هذه الصفات مع أنه وهبها للمخلوقين لا ينبغي أن يكون هو الذي وهبها للمخلوقين، لأن هذه الصفات كمال في حق المخلوق، فكيف لا تقوله في الخالق وفاقد الشيء ما يعطيه؟ فإذا كان الله تعالى أعطى عباده السمع والبصر كيف لا يكون سميعا بصيرا؟ وشبهه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر، قال الله عز وجل عن إبراهيم يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام وجوابا لإنكار خليل الله وجميع رسله عليه، فكان للكفار أن يقول على صح كلام الجهمية، فاعترض الكفار على إبراهيم حين قال له لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ما قال له هذا الكافر وإلهك أيضا لا يسمع ولا يبصر على طريقة الجهمية، لكن الحمد لله ضروري كانوا موجودين في هذا الوقت فمشت المسألة ولم يستشكل هذا الكافر. وقالت المعتزلة إذا الجهمية أنكار الأسماء والصفات، طبعا الكلام ده مش مطالب به الأول واحد، لكن على آخر الكتاب إن شاء الله لازم تكون مطالب أنك تعرف إيه الجهمية وما قولهم، ومن المعتزلة وما قولهم، ومن الأشاعرة وما قولهم، وما الفرق بين قول المعتزلة وقول الأشعرة في مكة، ومن القدرية وما قولهم في مكة، ومن الجبرية وما قولهم في مكة، وما الفرق بين قول الجبرية وما قول القدرية في مكة، ولما سمي المعتزلة قدرية في كلام الخش هو الوقت مش منتشف، مع تراكم المعرفة خلاص إذا المسألة تبقى زي أنت أول ما جيت قلت والله ممكن أعرف أسماء الناس دي كلها، قول مالك أنا مش محتاج أعرف، أنا يكفيني إن أعرف أنا جالس فين واسم المسجد والمكان والعمود اللي أنا أمام خلفه وخلاص. ما لكن دون أن تقصد بعد أسبوع أو أسبوعين وجدت نفسك والحمد لله عارف أسماء 20 واحد من الحاضرين من غير ما تكلمت هذا مع القرار، وبعد شهر ولا شهرين خلاص تقول يبعد أن يكون رجل حاضر ولا أعرف اسمه، ويبعد أن أعرف اسمه فقط، بل أعرف اسمه وجسمه واسمه وكل ما يتعلق بهذا الأمر يتعلق بهذا. فأنت الآن مش مطالب بأكثر من نكرر، والجهمية تقول كذا والمعتزلة تقول كذا والأشعرة تقول كذا مرة، بس أنت حاول تقرأ في تركيز وفهم حينئذ إن شاء الله. لكن لابد من يكون هناك جوانب ويجب من دون الأسئلة في مواطن تجاتي فيها التفريق، يطلب منك أن تقول إدخال أهل السنة في هذا الباب وأن تميز أيضا صحة هذا الكلام إن كانوا تبع ولا تدخلوا إلا بأن تقارنوا وصفات هذا مسائل ظاهر. ولهذا المصنف يكرر هذا. قال وقالت المعتزلة بعد ما قال من الجهمية قالوا لا اسم ولا صف. وقالت المعتزلة سميع يعني أسمته الاسم بلا سمع، بصير بلا بصر يعني ونفوا الصف، واضطردوا جميع أسمائها كذا. واضطردوا يعني الشيء المضطرد يعني المستمر الجاري يعني أجرم أسماء الله تعالى هكذا. فأثبتوا أسماء ونفوا ما تتضمنه من صفات الكمال، وهو عبارة عن إثبات الألفاظ دون المعاني، اسمة النفس لكن يخليه من المعنى. وقولهم في الحقيقة راجع إلى قول الجهمية، لأنه إذا أثبت لفظ من غير معنى وما فائدة اللفظ؟ إذا أثبت اسما بلا صفة وما فائدة الاسم إن كان لا يحوي، وإنما الكمال في الصفة التي دل عليها الاسم. فقوله راجع إلى قول الجهمية مخالف كل منهما، كل منهما اللي هم مين؟ الجهمية والمعتزلة، بالكتاب والسنة والعقول الصحيحة والفطر السليمة، وهذا الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق به. نعم.
ربما يكون هذا المعنى لم
الشعبان الحسن، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فانت لا تضيع على نفسك هذه الفرصه، ما تقولش هو الكلام معروف. طب ما كل الكلام معروف، اذا كان كل الكلام معروف فانا بدات ازاي؟ ما تقول خلاص انظر الكتاب، كل شيء في الكتاب، ما هو مش موجود وفي حاجه مش موجوده. لكن انت لابد ان تستوعب هذا العلم، لان له من اثر عليك في حياتك وفي ديانتك وفي عبادتك وفي علاقاتك بربك سبحانه وتعالى وفي علاقاتك بالخلق، كل هذا من تحقيق العبوديه لله عز وجل. فالمصنف استطرد بجمله من النصوص التي تثبت علم الله سبحانه وتعالى وصداقه هذا العلم، وكيف انه سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذره في السماء ولا في الارض، وكيف انه سبحانه وتعالى يعلم الغيب ويعلم الشهادة، وكيف أنه سبحانه وتعالى يعلم دقائق الأمور وماضيها ومستقبلها وحاضرها وخفيها وظاهرها وباطنها وبل المستحيل منها ونحو ذلك، مما تدل عليه هذه الآيات. ثم عطف بذكر فصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت نفس الصدق الحديث في إثبات صفة العلم. ومن أهميات حديث الاستخارة، أن تقول الاستخارة فإنك تعلم ولا أعلم، فاستخير الله عز وجل بعلمك، استخيرك بعلمك، وهذا من علم الله سبحانه وتعالى، فترد الأمر إلى علم الله عز وجل وتكرر صفة العلم في دعاء الاستخارة مرة بعد مرة. أستخيرك اللهم إني أستخيرك بعلمك، ثم تقول فإنك تعلم ولا أعلم، ثم تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسلمي، ثم تقول وإن كنت تعلم. فتكرر صفة العلم في حديث الاستخارة، وأيضا من الحديث حديث الخضر مع موسى حين سئل أي الناس أعلم فقال أنا، فعاتبه الله عز وجل وأرشده إلى الخضر فذهب إليه وتعلم منه، والقصة طويلة وهي في البخاري. ومما يستشهد به منها أو من أهمها أن عصفورا وقف على السفينة ونقر بمنقاره، فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك وما أكثر علمه، قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور أو كما نقر هذا العصفور. معروف أن العصفور ما نقص شيئا من الله، هو يقول ليس علمي وعلمك بشيء في علم الله سبحانه وتعالى. وأيضا ما جاء في حديث ابن خواتيم سورة مطلب أو في تفسيرها إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم، عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام، كل هذه علوم خاصة بالله عز وجل في خمس لا يعلمهن إلا الله، وما خاف عن جبريل صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من النصوص التي تثبت علم الله عز وجل. قال وكما أخبر في 43، وكما أخبر الله تعالى عن علمه بما كان وما سيكون، كذلك أخبر عما لم يكن من الممكنات والمستحيلات، لو كان كيف يكون. فقال تعالى في الممكن على تقدير وقوعه، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملك لقضي الأمر ثم لا ينظر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وكان الملك أنزل ملك. نعم، إلى آخر الآية دل على نص هذه المسألة. وفي آخر الصفحة قال وأنكرت الجهمية والمعتزلة التخصص انت على الحاجات دي عشان تخلص في البحث، وفيها رد على المبتدعة، وضدها تتميز الأشياء. لما تضبط منهج الجهمية والمعتزلة تضبط منهج أهل السنة، الاثنين مع بعض يخلي الصورة أجمل وأوضح مما لو كنت تعرف هذا من غير هذا. ومعرفة الشر واجبة لتمييز معرفة الخير، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيت، فمن لا يعرف الشر من الخير وقع فيه، ثم تعلم الشر لا لذات الشر وانما لاجل ان يتوفى. ومن هنا كانت كلمه الشهاده فيها النفي والاثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فنحن نتعلم الشرك حتى لا نقع فيه. قال وانكرت الجهميه والمعتزله ان يكون لله علم أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى الموصول، فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه، الله تعالى يقول أنزله بعلمه، وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيء علما، إلى أن قال في آخر الصف وإنما يعبدون العدم المحض الذي لا حقيقة له ولا وجود فليصفوه بما شاءوا. فبعضا للقوم الظالمين هذا من التحقيل فليصفوه بما شاءوا بعض ما يعنينا كلامه. فبعضا للقوم الظالمين صفة رابعة وهي صفة الغنى قال المصنف رحمه الله وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. نبدأ وهو الغني على التخفيف وهو على السكون وهذا لأجل الولد لما تحفظها إن شاء الله محمد قلت وهو الغني بذاته سبحانه قلت وهو الغني أعتقد ما في الشريف برضه وهو الغني فهو صح أظن الشريف لكن الغني لكن صح وهو الغني على التخفيف عشان الوزن يبقى نور الله محمد
وهو الغني بذاته سبحانه.
لا طب كيف نقوله هل وهو الغني هكذا وهو الغني بذاته يعني له الغنى المطلق فمن صفات الله عز وجل الغنى والغنى من صفات الذات لله عز وجل كما أن من صفات العبد الفقر ومن تائية ابن تيمية رحمه الله قصيدة تائية قصيرة مصرية للاعتقاد ومن أجلها وأحسنها هذا البيت والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاته ويثني على ربه لأن الغنى من صفات ذاته ويهضم نفسه ويزل بين يدي ربه ويثبت لنفسه صفة الفقر وأن فقره فقر لازم بالذات كما أن غنى الله تعالى غنى بالذات والفقر لي وصف ذاته لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاته. قال وهو الغني بذاته إلى بعض الله الغني عن كلام غير الشعر فكونه تعالى غنيا بذاته يعني له الغنى المطلق سبحانه وتعالى ثم يثني عليه جل ثناؤه تعالى شان يعني في ختم البيت وكل شيء رزقه عليه لأنه غني فعلاقة هذا الكلام لأنه أخص الشيء بالغنى أن الغني هو الذي يرزق والغنى قال وكل شيء رزقه عليه فالغناه هو الذي تكفل برزق كل شيء حتى أنه يرزق المؤمن ويرزق الكافر يرزق القوي ويرزق الضعيف يرزق المولود ويرزق الجنين قبل أن يولد يرزق الإنسان ويرزق البهيمة وما من دابة في الأرض إلا على الله هذا من كمال غناه سبحانه وتعالى وكلنا مفتقر إليه لفقر العبد فإنه يحتاج إلى الغني سبحانه وتعالى ولهذا قال بعد أربعة أسطر فكما أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه تعالى في وجودها فلا وجود لها إلا به فهي مفتقرة إليه في جميع قيامها فلا قوام لها إلا به فلا حركة ولا سكون إلا بإذنه فهو الحي القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج إلى شيء هو غني عن العالمين القيم لغيره فلا قوام لشيء إلا به فللخالق مطلق الغنى وكماله وللمخلوق مطلق الفقر إلى الله وكماله مثل هذه الكلمات ينبغي أن تمر على الجهاز الدوري مش فقط على الجهاز السمعي على كل الأجهزة مهم جدا الجهاز الدوري ده مهم جدا في الفهم والقراءة بعد الخلق ده يأخذ حظه من معاني هذه الكلمات إن وفقت إلى هذا انتفعت وعرفت من العقيدة فعلا ليس كلاما جامدا وإنما كلام مرتبط بالقلب أنت وأنت تقرأ هذا الكلام تستشعر عظمة الله وتستشعر فقر نفسك وتستشعر بالتالي من مسألة خطيرة وأنك تحتاج إلى مزيد من إنزال الحزم لله ومزيد من التجلل والتضرع إلى الله وربما فهمت أن ما أنت فيه من خلاف السعادة سبب هذا المعاني فقمت تعالج هذا القلب الذي قد مات وهذه الهمة التي قد فترت وهذه النفس التي قد غفلت ومن ثم جاء الشقاء والهم والنكد والكرب والحزن ونحو ذلك ولا علاج بهذا إلا بمعاودة النظر في أسماء الله تعالى وصفاته نظرا جديدا والتلذذ بهذا الفكرة بطعم جديد والتعبد لله، هذا من تجديد الإيمان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن الإيمان يخلق في قلب أحد كما يخلق صلب أحد، فسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبك، فسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبك. وذكر المصنف جملة من النصوص من كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بصفة الغنى، من مثل قوله تعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ومثل قوله تعالى: وإن الله لهو، شوف التأكيد، وإن الله لهو، واو القسم وإن المؤكدة، واللام مرة أخرى القسم وإن الله لهو، واستعمال الضمير، كل هذا للتأكيد على أنه غني وعلى أنه حميد، يعني محمود على غناه وعلى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهو الذي يطعم ولا يطعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إلى آخر هذه الآيات. ونعى الله تعالى على الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا من كفرهم وجهلهم وغشمهم لعنة الله عليه. قال: والآيات في هذا الباب كثيرة. يخبر تعالى، نص الصفحة 45، يخبر تعالى بكمال غناه عن خلقه، وأنه لا يزيد في غناه طاعة من أطاع ولا ينقصه معصية من عصى، وأنه لم يخلق الخلق لحاجة إليه، وأنه لو شاء لم يخلقهم، ولو شاء لذهب بهم وجاء بغيرهم. ويخبر أنهم كلهم فقراء إليه لا غنى لهم عنه في نفس من الأنفاس، وهم يعلمون ذلك من أنفسهم، وأنهم لم يكونوا موجودين حتى أوجدهم، ولا قدرة لهم على شيء من أنفسهم ولا غيرها إلا بما أقدرهم عليه الغني الحميد الفعال لما يريد. فقال تعالى فيما رواه عنه رسول محمد صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وتجي إيه الحديث معروف، وتجي نظام معروف، وقريته قبل كده، حديث أشهر حديث أهل الشام، كان فيه أخبرت الشيخ قدوت فيه من أوشار حديث أبو ذر، وماذا عليك أنا قرأته بلون جديد وبطعم جديد. والجماعة اللي الفسقة كل حدا بيحاول يقول له لك الأغنية بتوزيع جديد. أنا واحد يعني صادق، وبعدين يعني من إعجابهم بها جاء اللاحق بعد السابق وعمل لها توزيع جديد وتفننوه في المعاصي. أصلا نتفنن نحن في عبودية الله عز وجل وفيه. ماذا عليك لو أنك كل ما مررت بالذات في بعض الأحاديث اللي لها يعني هيبة وروعة وقوة، ولماذا قالوا أشرف حديث لأهل الشام؟ إن معنيه قوية جدا، معنيه في غاية. ماذا عليك لو قرأتها وجعلت تتأمل وتقف وتتفنن في إدخال هذا المعنى إلى القلب الذي هو أحرز ما يكون إلى هذه المعنى. كهذه الطريقة مثلا، شوف لما تقرأ الحديث بنوع من ال، وده عنك بقى حواجز الزمان والمكان وانا قاعد فين وليه ويستحكى وهتخلص انت، هذه المصيبة التي حتى وانت قاعد في ذاك الوقت الصعب تغلب عليك هذه المعنى فتطلع منك الفايدة، وانت قاعد تذاكر في البيت 9:05 انا عندي الساعة 9 اسمع الاخبار، يبقى انا بقرأ اعمل ايه؟ خلص عشان اسمع الاخبار، مش كده ليه؟ طيب 9:30 في واحد هيجيلي، فانا قاعد بقرا وانا عيني ودني على الضرب اول ما يجي، يبقى الكلام ده كله ما فيش فيه. ولهذا تقرا وتقول وانت الحمد لله جلست غافلا وكنت اشد غفله مثلا، وترجع تستذكر وترجع تلوم العلم، كنت هو فين العلم؟ بقى لك متعلم وما فيش اي حاجه، بقول لك ما تتعلمش، انت بتتعلم غلط، بتتعلم غلط، اللي علمك تعلمك غلط. طب والله شوف تجيب الاشكال، ينبغي ان يكون عندك هكذا. العلم شريف، وكل شريف يحتاج الى معامله على قدر شرف، فلا بد ان تخلي نفسك من حواجز الزمان والمكان والافكار والاشياء، وتخرج هذا كله وتقفل حتى اذا اقبلت على ما اقبل الله عليك. الفرق بين أن نقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضالوا وعمال أدور على الشاهد عشان أعلم عليهم. أنا بعلم هم خطط. لا مش هو ده الخطط نفسه. الخطط إن أنت قبل ما تخطط وتعلم تدخل الكلام في الجهاز الدولي بعدين يطلع من القلب إذا أنت سعيد وإذا أنت فرح مسرور وإذا أنت قوي بالله غني بالله. عرفت فيها كيف ان الاعتقاد جميل. طب العقيده دي بدل ما تقرا رقائق هي دي اصل الرقائق. النبي عمل كتب رقائق. شوفوا الناس يعني مش قادرين يستوعبوا الاعتقاد على الكلام فقال خلاص روح اقرا كتاب رقائق. انما انت لو قرات الاعتقاد على الوجه الصحيح لن تحتاج معه الى رقائق ولا الى غير رقائق. انظر الى هذا الحديث. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أبقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة. أي الزيارة ليس فلوس. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لو صدقت أنت بتقرأ الحديث هتقف تقطع القراءة وتطرق الكتاب وتضع رأسك على يدك وتبقى تفكر أسمع الحديث. فإذا لم تفعل هذا وبعدها على طول قلت رواه مسلم عن أبي ذر أعرف متنزهك. لكن لا بد في هذه المناطق ثقيلة جدا. يا عبادي أنت المخاطب مش يا عبادي يعني ربنا بيخاطب الناس بيخاطب الناس كلها. الوحيد اللي مش أخذ باله أنا فأنا خارج الدائرة. الناس كلهم داخل دائرة ربنا بيخاطبهم بهذا الكلام القوي جدا وأنا واقف بره أتفرج. وإذا تكلمت أقول عجبا للناس كيف لا يفهمون هذا الكلام. عجبا لك وإنما الله تعالى يخاطبك أنت وحدك ما لك علاقة بالناس لأن الناس هو كل واحد ما الناس إلا الآحاد والأطراف. الله تعالى يرسل الكلام إلى من يسمع لك. فلو أنك قلت يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم وقلت أنا والله ضال إلا أن يهديني الله لك أن تجيني لا حول ولا قوة أظن أدخل النار إلا أن يهديني اللهم اهدني. يبقى المسألة يحصل فيه نوع من الانفعال. كلكم عار إلا من كسوت حتى هذا السوت لولا الله سبحانه وتعالى. تحس برضو وهكذا في بقية إلى أن تصل إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فقل والله لقد احسن الله سبحانه عليه وابلغ الله عز وجل عذاره. فالويل كل الويل للظالمين وجد اسقاط الكلام دائما على نفسك، هذا هو المفيد. وبدون ذلك ولهذا كل واحد يقرا باسلوبه باسلوب الله. انا ساعات اقرا الحديث كده، انا ليه اكثر من طريقه في قراءه شخصيا يعني في قراءه الحديث، ساعات اقراه بانفعال ومقفش على كلمه يا عبادي واظهر يعني واشعر ان انا متاثر جدا، وساعات اقراه بطريقه ده واقف على جمله جمله. المهم اقراه بالطريقه التي اشعر انها تؤثر فيا، هو ده الضبط. مش شرط تقرا بالضبط، المهم انك تقرا بالطريقه اللي تشعر فيها مستوعب الكلام، ومن الكلام اثر عظيم عليك. ولهذا احيانا تصبح محتاج لعظم اصلا تقراه مره بعد مره بعد مره، ومرة هاخد وقت، طب هاخد وقت، ومرة اصلا بتتعلم ليه؟ مش عشان تعمل، وخير العمل واشرفه عمل القلب. وفي عبد الله وجل دي الغالب، فاياك ان تكون بس مفيش وقت، اصل مش هلحق اخلص كام صفحه، اصل مش هلحق اخد الواجب، اصل مش هحب كل الكلام ده فروع وسائل. وانما الغايه اذا امسكت بالغايه لا تنشغل مع الوسيله. اول تمام، في طلعه في الصبح ما يغنيك عن زحلك، اذا طلع الصبح تعمل ايه بقى بالزحل والرضع؟ اذا ظهر الصبح وهو الغاية، الغاية ان تجد قلبك، انت استقمت لكي تبحث عن، انت ما زلت تبحث، كلنا يبحث عن قلبه منذ ان استقام، ولو وجدناه لصعدنا والله، لكن احنا لسه هل انت سعيد بالجواب؟ ولو انفقت لقلت لا، لماذا؟ لا اجد قلبك، اذا وجدت قلبك كنت تقرا هذا الحديث، او ذاك التعبير، او هذا السطر، او تلك الكلمة، امسك عليها وخليه، اذا وجدت قلبك خليك ورا. خليك طول ما معاك، خليك عيد الحديث، اقرا الحديث، ارجع تاني كل يا عبادي. حلو. ساعات تبقى مش حلو مفيش قلب، وساعات تبقى حلو، طب عيدها تاني يا عبادي. جميل. يا عبادي، حاضر تحس ان ايه؟ اخذت منها ما تستطيع. اخذت كل ما استطيع، بعد هذا انظر التي على ما بعد، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم. جميل هذا الاستيعاب. قاموا جميعا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك والله لو أنك أنصفت لبكيت أشد البكاء. ولجعل طول ما أنت ماشي في الطريق تكرر هذا الكلام كما لو كنت تنادي على، تستحضر كيف أن الله تعالى ينادي عليك، وتدندن كده في الحديث وأنت ماشي، تأثرت وجدت نفسك يعني تتحرك لأن تدعو في الكتاب ودي. وجدت همتك تتحرك لأن تصلي، قم توضأ وصلي، هو في الغاية. وإلا لو بعدت عن هذا كله وجلست على الصفحة وعلى الكتاب وعلى الامتحان فأف لك ثم أف. ليس هذا هو ليس هذا هو الغاية، كل هذه وسائل لتلك الغاية. إذا أمسكت بالغاية اجلس عندها ومت على هذا. إذا مت على هذا الخلق لو جاءك ملك الموت وتسأل الصفوف يا عبادي وتبكي، يا عبادي وتبكي، وجاء ملك الموت اشرف من هذا الله عليك، هذا بصار الرب اشرف من هذا، تبعث يوم القيامه وانت تفعل كذا يا عبادي يا عبادي، مش احسن ما تبعث وانت كنت غافل؟ تبعث والله. على كل حال الشاهد برضه مع الكلام ده كله من الحديث قوله تعالى في هذا الحديث القدسي، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا كمال الغنى، ما نقص ذلك مما عندي لغناء سبحانه. فلو أن الله تعالى أعطى كل سائل على اختلاف السؤالات وتفنن الحاجات وتنوع الأجناس والأصناف والألوان والأحوال ونحو ذلك، وما أكثر من يسأل وما أكثر من يعطى، ومع هذا يبقى ما عند الله سبحانه وتعالى كاملا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولهذا ذكر في آخر الصفحة التي تليها حديث المشهور يد الله ملأة، فهذا حديث قد لا يحسن بعض الناس قراءته فضلا عن ذلك، يد الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أفرأيت رأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغضي ما في اليمين، يعني يده ملأة بالخير لا تنقصها النفقة، سحاء تسح بعد كده الحنفية لما تكون شغالة، بس دي حنفية، حنفية لها نص بوصة ولا ربع بوصة على برضه حنفية مقيدة، ولكن يد الله سبحانه وتعالى سحاء تسح بلا حدود الليل والنهار ينفق. ثم قال أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات، يعني شوف منذ ما فعل الله تعالى ينفق هذا كله لم ينقص مما عنده شيء. لما تسمع حديثك هذا وتقرأه وتقعد تتأمل في معناه عجب من العجب، مش يمكن تمر على هذا المعنى إلا وتصبر هذا الحديث.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.